إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان علاج الهموم. الهم أحد الواردات التي ترد على القلب فتؤثر عليه وتؤثر على البدن، والواردات المكروهة التي ترد على القلب إن كانت في الزمن الماضي أحدثت الحزن، وإن كانت حالية أحدثت الغم، وإن كانت مستقبلة أحدثت الهم. وهذه أمور ينبغي على المسلم أن يعلم كيف يتعامل معها وكيف يدفعها عن نفسه إذا لم تقع، وكيف يتقي شرها إذا وقعت، وفي الوقت نفسه يغتنم خيرها وينظر إلى جانب الإيجاب والخير فيها. والناس تتنوع همومهم على اختلاف مستوياتهم الدينية والعقلية، وعلى اختلاف غاياتهم وأهدافهم، وكذلك على اختلاف وسائلهم في الوصول إلى هذه الأهداف والغايات. فمن الناس من همه لدنياه ومن همه لدنياه، إما أن يكون في خير وإما أن يكون في شر خالص. ومن الناس من يكون همه لأخراه، وإذا ورد على القلب ما يحزنه ويؤلمه ويهمه، فإن الناس كذلك يتفاوتون. فمن الناس من يحفظه الله بإيمانه، ومنهم من هو ضعيف الإيمان يستسلم لهذا الوارد الذي يرد على قلبه ويسترسل معه حتى يودي به إلى نهاية أليمة والعياذ بالله. ومن أمثلة الهموم ما كان يرد على أنبياء الله عز وجل من حرصهم على إيمان قومهم، ومن ذلك ما خاطب الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمعنى: لعلك يا محمد تقتل نفسك حزنا وأسفا وغما على عدم إيمان القوم. وقوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وعائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت وإني عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قال فسمعت صوتا فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني وإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وهذا ملك الجبال فمره بما شئت. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وعرض عليه أن يطبق عليهم الجبلين العظيمين أن يهلكهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ومعنى الحديث أن يوم أحد كان يوما شديدا كاد يقتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل من الصحابة 70 وجرح 70 وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه وفي رأسه وانكشف الناس عنه وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فعائشة رضي الله عنها ترى هذا يوما عظيما فتقول يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لها ما وقع في صدر الدعوة إذ لقي من القوم أذى شديدا فلما لم يستجب له انطلق إلى الطائف ليدعوهم إلى الله عز وجل ليبحث عمن يؤويه ليبلغ دعوة ربه لما منعته قريش أن يبلغ دعوة ربه فلم يستجب له أيضا. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب وهو مكان بعيد عن الطائف. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صار مسافة طويلة وهو مهموم. ومن أمثلة الهموم هم العالم بهداية الناس وهم الأمير والحاكم بتدبير شؤونهم وأحوال الرعية كما اهتم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكان يجهز الجيش في الصلاة وهو معذور في ذلك وكما اهتم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بأمور وصفها بأنها فني عليها الكبير وشاب عليها الصغير وأسلم عليها الكافر وتعرب فيها العجمي ورآها الناس سنة وحقا ولا يرون الحق في خلاف ذلك. أمور نشأ عليها الناس ودرج عليها الناس وتعودوا عليها رأوا فيها الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة فأهمه ذلك واشتغل بكيفية تغييره. ومن ذلك ما رواه عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة فقال بعضهم نرفع راية إذا رآها الناس أتوا إلى الصلاة وقال بعضهم نضرب ناقوسا وقال بعضهم ننفخ في البوق. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور وظل مهموما بالأمر الذي يجمع به المسلمين للصلاة. قال عبد الله ابن زيد فانطلقت وأنا مهموم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام فرأى الأذان والإقامة في النوم فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق قم فعلمها لبلال فإنه أندى منك صوتا. فاهتم بلال لمصلحة، اهتم عبد الله بن زيد لمصلحة شرعية. ومن ذلك ما أصاب زيد بن أرقم رضي الله عنه، إذ سمع عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أنه هو العزيز وأن الذليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا رجع إلى المدينة أخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما سمع ذلك أخبر عمه، فأخبر عمه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما جاء عبد الله وسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما قلت، هذا غلام صغير لعله يكذب أو لم يفهم. وجعل الناس يقولون: يا رسول الله اقبل منه، فهذا غلام صغير. فلما رجع زيد بن أرقم إلى عمه قال له عمه: ماذا جنيت سوى أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك؟ قال: فأصابني هم لم يصبني هم مثله. قال: فبينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، إذ جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فعرك في أذني وقال لي: قد صدق الله سمعك، أو زكى الله سمعك. وذلك لما أنزل الله تعالى قوله: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآيات. ومن ذلك ما أصاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالإفك، حتى برأها الله تعالى في 16 آية من سورة النور في حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. فالهموم التي تصيب العباد كثيرة وهي مختلفة، ولكننا بحاجة إلى أن نقابل هذه الهموم بشيء من الوعي والعلم والفقه والتصرف الصحيح الذي يدفعنا نحو الله عز وجل، ولا يردنا عن الصراط المستقيم، ولا يقلل من عملنا الصالح، بل كلما ازداد الهم ازداد اندفاعنا إلى الله عز وجل، وازداد قربنا إلى الله تعالى. وذلك في نقاط أذكر شيئا منها على سبيل الإيجاز والاختصار. أولا، التسلح بالإيمان المقترن بالعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا أجر مرتب على شرط: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا جواب الشرط. وقوله فلنحيينه حياة طيبة، هذه هي الحياة الحقيقية. فمن لم يؤمن بالله عز وجل ويعمل صالحا فهو ميت وإن كان يمشي على الأرض. ألم تسمع قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ألم تسمع قول الله تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات في ضرب المثل للمؤمن والكافر فالمؤمن هو الحي حياة حقيقية والكافر ميت وإن كان يمشي على الأرض ويدب عليها فدبيبه ما هو إلا كدبيب الأنعام بل أحط وأضل وأقل. قال الله تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فمن عمل صالحا وهو مؤمن أحياه الله حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة يشعر فيها بالرضا والحبور والسرور والهناء الدائم ما دام قد آمن بالله عز وجل ورضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وذلك لأنه بالإيمان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور بقدر، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلم جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وأن الله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فمن آمن وعمل صالحا وعرف قدر الله عز وجل وقضاءه وآمن به لا يضره ما ورد عليه، إن كان نعمة قبلها وشكر الله عليها، وإن كانت نقمة ومصيبة قبلها بقلب راض مستسلم وصبر واحتسب ورجى الأجر من الله تعالى، فكانت حياته على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الأمر الثاني أن ينظر العبد فيما يناله من الأجر ورفعة الدرجة وتمحيص القلب بهذه الهموم الواردة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي رواية مسلم: حتى همه الذي يصيبه فإن الله يكفر به من سيئاته. فليعلم العبد أن هذه الهموم تكفر خطاياه، وأن من فضل الله عز وجل على العبد أن يعاجله بعقوبة ذنبه في الدنيا ولا يؤخر العقوبة إلى الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عاقبه على ذنبه في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أخره حتى يوافى بذنبه يوم القيامة. فإذا رأى العبد ذلك خف همه وزاد رضاه وانشرح صدره. الأمر الثالث أن يتأسى العبد بالسابقين من الأنبياء والصالحين، فما أكثر ما كان يصيبهم من الهم والحزن، وما أكثر ما صبروا ورضوا بقضاء الله عز وجل وقدره وشكروا الله على كل حال. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، هذا القصص فيه عبرة. ولقد جاءت هذه الآية في ختام أحسن القصص، وهو قصة يوسف عليه السلام. ألم تر ما وقع فيه يوسف إذ حقد عليه إخوته وحسدوه فراموا قتله، ثم خف كيدهم إلى أن يلقى في البئر، ثم أخذته سيارة جماعة من الناس وباعوه كعبد وهو نبي مرسل، وإذا به ينشأ في بيت رجل حتى إذا شب واستوى نظرت إليه المرأة نظرة لا إيمان فيها ولا مراقبة لله عز وجل، فابتلي ابتلاء آخر فكان ذلك مما زاد الهم، لكنه لجأ إلى الله وقال معاذ الله. فلما انكشف أمرها ادعت أنه راودها عن نفسها وأراد بها السوء، فشهد الشاهد ببراءته، واجتمع النسوة ليزداد الهم حتى يلجأ يوسف عليه السلام إلى الله عز وجل ليقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. وفي الوقت ذاته يهتم يعقوب عليه السلام بفراق ولده الحبيب ويظل يبكي ويحزن حتى يذهب بصره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهو الذي يقول لأبنائه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويظل الحال حتى يرتفع الهم عن يوسف وعن أبيه، ويقدم أبوه وإخوته إلى مصر ويرفع أبويه على العرش ويخر له سجدا. هذا هم كبير استسلم يوسف عليه السلام فيه لقضاء الله، واستسلم يعقوب لقضاء الله عز وجل، وتسلح بسلاح الدعاء، فكان له في ذلك أحسن الأجر وجميل العاقبة. نحن نتأسى بهم في ذلك. الصحابة رضي الله عنهم اعتدي عليهم أشد الاعتداء، ومع ذلك صبروا واحتسبوا حتى مكن الله عز وجل لهم. فعلينا أن ننظر في السابقين علينا من الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء لنتأسى بهم في الخير وفي الصبر والرضا والتسليم. الأمر الرابع أن يعلم العبد حقيقة الدنيا. أخي الحبيب، أنت الآن تعيش في دنيا، ماذا تبغي منها؟ تبغي راحة دائمة أبدية؟ هذا لا يكون لمؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا بد من تعب، ولا بد من منغصات، ولو لم يكن منغصا إلا أن المرء سيموت ويدع ما جمع وما حوى ومن تبعه ومن نصره ويلقى في حفرة وحيدا، لكان هذا كافيا منغصا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مروا عليه بجنازة قال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما العبد المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وتعبها وأذاها، وهذا على العموم، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالعبد المؤمن إذا نزل به الموت استراح، تجلس الملائكة عند رأسه لتقول اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان. روح يعني راحة، وريحان ورب راض غير غضبان. فهذا حال المؤمن. فالمؤمن إذا علم حقيقة الدنيا وأنها لا راحة فيها خف عليه الألم وخف عليه التعب وخف عنه الهم. الأمر الخامس أن يجعل العبد همه الآخرة لا الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ثلاثة أمور في من كانت الآخرة همه: أن يجتمع شمل العبد مع أحبابه وإخوانه، وأن يكون غني القلب ليس جشعا ولا طامعا ولا تمتد عينه إلى ما في يد غيره، ولو لم يكن في يده شيء فإن الغنى ليس عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. ومع هذا كله تأتيه الدنيا وهي راغمة، رزقه سيأتيه إذا سلك الأسباب، وإذا قدر الله أن يأتيه الرزق سيأتيه بأي شكل من الأشكال، وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، لا يرى إلا الفقر وسوء الحال في المستقبل، ولم يصب من الدنيا إلا ما كتب له. ثلاثة عقوبات في من كانت الدنيا همه: تفرقة، فقر، ولا يصيبه من الدنيا إلا ما كتب له. الأمر السادس: أن يذكر العبد الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر الموت. لماذا؟ قال: فإنه ما ذكره أحد في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولا ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه. فالعبد إذا ذكر الموت هذبه ذكر الموت. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون ذكر الموت نصب أعيننا، لا يفارقنا أبدا، حتى إذا اتسعت الأمور لا يطول الأمل ولا نجترئ على معاصي الله، وإذا ضاقت الأمور عرفنا أن في الموت فرجة لنا إذا أحسننا في هذه الدار. فالإنسان إذا كانت الآخرة همه ذكر الموت، وإذا كان همه في الله عز وجل قضى الله حوائجه وتحمل عنه همومه وفرغ لسانه لذكره وقلبه لمحبته وجوارحه لطاعته. وأما إذا كانت الدنيا هي همه وانصرف عن الله عز وجل فإن الله يكله إلى دنياه ويشغله بذكر العباد عن ذكره وبمحبة العباد عن محبته وبخدمة العباد عن طاعته، ثم هو بعد ذلك لا يصيب من الدنيا إلا ما قدر له. فمن لم ينشغل بعبودية الله انشغل بعبودية غيره، ولا بد. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الأمر السابع: ذكر الله عز وجل والإكثار منه. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثروا من ذكر الله كلما ازلهمت الخطوب واشتدت الأمور. الأمر الثامن: التوكل على الله عز وجل بصدق وإلقاء الأمور بين يدي الله والتبرؤ من الحول والقوة. ألم تسمع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه وكالة يعقدها العبد لله عز وجل، وهذه الوكالة ليتبرأ العبد من الحول والقوة ويكف عن شغل الخاطر وعن تعب القلب ليستريح. لما قالوا هذا قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وتدبر قولهم: حسبنا الله، أي يكفينا الله ونعم الوكيل. وهذا الغلام الذي أرادوا إلقاءه من على الجبل أو أرادوا إلقاءه في البحر، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فكفاه الله عز وجل. وهذا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فأوحى الله إلى النار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولما أرادوا به كيدا جعلهم الله هم الأسفلين وجعلهم الله هم الأخسرين. وأما إبراهيم فإن الله نصره لما توكل على الله. الأمر التاسع، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم الأمور التي يفرج بها الكرب ويزال بها الهم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، الربع؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت الثلث؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف، الثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك. والمعنى يا رسول الله إذا كان لي وقت أدعو فيه أجعل لك ثلث الدعاء صلاة عليك، نصف الدعاء صلاة عليك، كل الدعاء صلاة عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن، يعني إذا جعلت كل الدعاء صلاة علي إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزال الهموم وتنشرح الصدور وتغفر الذنوب وترفع الدرجات ويشفع فينا الحبيب صلى الله عليه وسلم ويصلي علينا رب العالمين تبارك وتعالى. الأمر العاشر، الدعاء. والدعاء إما للوقاية وإما لرفع الهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا إذا كنت تقدم على أمر عظيم لا تدري ما فيه أدعو بهذه الأدعية. وأما إذا وقع الهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك. وإن كانت امرأة جاز لها أن تقول أمتك بنت أمتك، والأولى أن تقول الواردة في النص اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد ذلك أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب أيضا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب كذلك اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس إذا نزل بها شيء تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذه بعض الأدعية التي يستعان بها على رفع الهم وإزالة الكرب، والله على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن من الأدوية ما يكون بالطعام، وهذا ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر بالتلبينة تصنع للمريض وللمحزون، وقال إنها تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. والتلبينة هي حساء يصنع من دقيق الشعير غير المنخول، يعني يطحن الشعير ثم يوضع جزء منه على شيء من الماء ويوضع على النار الهادئة لمدة نحو 5 دقائق، ويحسن أن يضاف عليه شيء من اللبن والعسل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام موجز محكم أنها تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. ولقد بحث العلماء خواص حبة الشعير وما فيها، فوجدوا فيها فوائد كثيرة صحية لا مجال لذكرها الآن ولا وقت، لكننا يكفينا قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر 11 من الأمور التي يداوى بها الهم أن يوطن المرء نفسه على النوازل، على النوازل العظيمة وعلى النوازل الصغيرة وعلى صغائر الأمور. فإنك قد ترى كثيرا من أصحاب الهمم العالية قد يوطن نفسه على النوازل الكبيرة ويصبر عندها ويحتسب، فإذا ما جاءت صغار الأمور يقع ولا يتحملها لأنه لم يوطن نفسه عليها. الأمر 12 من الأمور التي يعالج بها الهم ألا يسمح المسلم بتراكم الأعمال عليه، وألا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، وأن يفرغ من كل عمل في حينه حتى يستعد للعمل القادم قبل حلول وقته بيقظة ونشاط وأتم استعداد حتى لا تتراكم عليه الأعمال. الأمر 13 أن ينشغل المرء بعمل اليوم، وألا يشغل وقته بالحزن على ما مضى والخوف مما سيأتي، فإن من كانت هذه صنعته يضيع يومه في الحزن على ما فات والخوف مما هو آت حتى يضيع اليوم فيحزن عليه في الغد لأنه يكون قد فات، وهكذا تمضي حياته بين الحزن على الماضي والخوف من المستقبل حتى يضيع وقته. أشغل نفسك بيومك وأحسن فيه، وانظر ماذا يجب عليك في هذا اليوم مما أمرك الله به في أمر دينك وفي أمر دنياك، وأحسن على الوجه الذي ينبغي، وأشغل نفسك بالخير، فإن النفس إذا لم تنشغل بالحق شغلت ولا بد بالباطل، فإنه لا بد لها من شغل. وهذا هو الأمر 14، وهو أن يشغل الإنسان نفسه بعمل صالح أو بعلم نافع، وألا يستسلم للهموم، وألا يسترسل معها. إذا ورد عليك وارد الهم اقطع وارد الهم، واذكر الله تعالى، واستغفر الله، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشغل نفسك واعمل صالحا، والذي يزيل الهم هو الله سبحانه وتعالى. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ به فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم. هذه بعض الأمور التي يعالج بها الهم. إذا كان هذا فاعلموا يا عباد الله أن هموم الآخرة أعظم وأطم، وأن النوازل في الآخرة أشد وأكثر، وأنه ينبغي علينا أن نستعد لها، وأنه لا يمكن أن تزال هذه الهموم في ذلك اليوم إلا بالإحسان في هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال: تدرون مما ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي في زحام شديد. قال: فيبلغهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. فشدائد القيامة وهمومها وأهوالها كثيرة، تحتاج منا أن نحسن في هذا اليوم. فمن قدم الإحسان كانت عاقبته الإحسان، وكما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن فرط في هذا اليوم فسيندم، ولا ينفعه الندم، ولا يلومن إلا نفسه. أيها الأحبة في الله، العمر قصير، فلا تقصروه بالهموم والانشغال بها والاسترسال وراءها، وفرغوا قلوبكم لله عز وجل وللسير نحو الله. فمن تفرغ لله كفاه الله ما أهمه وما أغمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرغ قلوبنا له، وأن يفرغ جوارحنا له، وأن يفرغ ألسنتنا له، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وألا يجعل لغيره فيها نصيبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.